الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل الصغير: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال: حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قال: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركها لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أن غدا إن شاء الله سيكون الدرس من المغرب إلى ما بعد العشاء حتى ننتهي. سيكون الدرس غدا إن شاء الله من المغرب إلى ما بعد العشاء حتى ننتهي من الكتاب، نسأل الله جل وعلا التوفيق والتيسير. قال أبو عيسى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. المصنف رحمه الله قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من ترك حديثه، وهم المتهمون بالكذب، وكذا من غلب عليه الوهم وفحش منه حتى ترك، كأبان بن عياش مثل ما ذكر أو ما مثل به المصنف رحمه الله. والقسم الثاني وهم أناس يشملهم اسم الصدق والستر، إلا أنهم يهمون في الحديث، لكن وهمهم ليس كوهم من سبق. أولئك كان الوهم فيهم غالبا بحيث أنهم لا يكادون يصيبون في الحديث شيئا. وأما هذا القسم فهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لهم صدق ولهم أحاديث أصابوا فيها، وكذلك لهم وهم في الأحاديث، فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث وهم الثقات، ومن كان أقل شأنا من الثقات إلا أنه يندر منه الوهم، إلا أنه يندر منه الوهم. فهنا لما ذكر المرتبة الأولى أو القسم الأول، وأن أهل الحديث جمهور أهل الحديث يتركون حديثه، جمهور أهل الحديث يتركون حديثه ولا يعتمدون عليه كما كأبان بن عياش، وذكر الخلاف بين الجمهور وبين سفيان، إلا أنه اعتذر لسفيان أنه يعرف ما أصاب فيه الكلب وما أخطأ. لكن هنا بعكس ذلك، فإن الجمهور أو حكى عن الجمهور أنهم يقبلون أو أنهم يحدثون بحديثه، أو أنهم يحدثون بحديثه. فذكر أن يحيى بن سعيد القطان كان يشدد، إلا أنه قال: وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى ابن سعيد عبد الله بن المبارك ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد، يعني ممن أصاب أو ممن احتج بحديثهم أو ممن حدث بحديثهم أحمد وغيره من الأئمة. فهذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهم محتج بهم بالاتفاق، فهم محتج بهم بالاتفاق. وهذا التقسيم يدلك على شيء سيأتي، وهو أن المصنف رحمه الله لما عرف الحسن قال: ما هو الحسن عند الإمام الترمذي؟ ما هو الحسن عند الإمام الترمذي؟ ما هو تعريف الحسن عند الإمام الترمذي؟ أيوة، لا، ما هو هذا عند ابن حجر؟ ما هو عند الترمذي؟ الترمذي عرف الحديث الحسن بأنه أيوة أيوة بقي شرط، هي ثلاثة شروط، اشترط الترمذي ثلاثة شروط. فعرف الحديث الحسن بأنه ما روي من غير وجه، ولم يكن في إسناده متهم بالكذب، ولم يكن شاذا، ولم يكن شاذا. فكل حديث لم يكن في إسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه ولم يكن شاذا فهو حديث حسن عند الإمام الترمذي، والمقصود به الحسن لغيره، المقصود به الحسن لغيره. طيب، ماذا نستفيد من هذا التقسيم هنا بالنسبة للحديث الحسن؟ معنى هذا أنه لما قسم الرجال إلى ثلاثة طبقات، لما قسم الرجال إلى ثلاثة طبقات، طبقة محتج بها بالاتفاق وهم الثقات، ومن كان صدوقا ممن قل حفظه عن الثقات إلا أنه لم يكثر منه الخطأ، وقسم ثاني ممن ترك حديثه وهو المتهم بالكذب، ومن كان على شاكلته أو من كان على مثل حاله كالذي غلب عليه الوهم وكثر في حديثه الخطأ فهذا متروك. ويقصد بقوله ولم يكن في إسناده متهم بالكذب، يعني من كان على مثل هذه أو من كان في هذه الطبقة، من كان في هذه الطبقة. ثم قال: ولم يكن في إسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه. فلم تبقى عندنا إلا هذه الطبقة، وهي طبقة من كان صدوق إلا أنه عنده وهم، ووهم كثير لكن ليس كوهم أو لم يغلب عليه الوهم. يعني عندنا إما أن يكون الوهم غالبا أو أن يكون كثيرا أو أن يكون نادرا، فهذا النادر صاحبه يسمى ثقة، هذا النادر صاحبه يسمى ثقة، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ، ما من أحد إلا ويخطئ، والثقات قد يخطئون، وقد يكون كثيرا، وقد يكون كثيرا لكن الصواب أكثر، لكن الصواب أكثر، فهذا يسمى صدوق. إما أن يقال بأنه صدوق يخطئ أو بأنه صدوق يغلط، وهذا مثله يحتج به، وهذا مثله يحتج به، سواء كان هذا الاحتجاج احتجاج في الأصول أو أنه يروى حديثه ويعتبر به ولا يحتج به، يعني يقبل في الشواهد والمتابعات لكن لا يعتمد على روايته أصلا، وإنما يؤخذ بروايته في الشواهد والمتابعات، أو أن يكون غالبا وهذا يترك حديثه، وهذا يترك حديثه. مثل هذا التقسيم نجده عند الإمام مسلم رحمه الله، مثل هذا التقسيم نجده عند الإمام مسلم رحمه الله. فالإمام مسلم قال في المقدمة لما ذكر أحاديث أهل الاستقامة، قال: فإذا نحن تقصينا أخبارهم أو أخبار عفوا فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس من أهل الاستقامة والإتقان أتبعناها أخبارا تقع في أسانيدها أو يقع في أسانيدها بعض من ليس موصوفا بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. إذن هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثالث. وأما القسم الثالث فإنه ذكر أنه لا يعرج عليهم، فأما ما كان منها يعني من الأحاديث عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. إذن الإمام مسلم رحمه الله قسم الرواة إلى هذه الطبقات الثلاثة. أيضا نأتي إلى ابن أبي حاتم، قسم الطبقات أو قسم الرواة إلى خمسة طبقات، قسم الرواة إلى خمسة طبقات، والأصل هو هذه الثلاث، لكن بعضهم يزيد تفصيلا في إحدى الطبقات، يزيد تفصيلا في إحدى الطبقات. وإلا فالأصل إما أن يكون الراوي محتجا به أو غير محتج به أو يقبل في الشواهد والمتابعة، لا تخرج طبقات الرواة عن هذه الثلاث، إما أن يكون محتجا به أو أن يكون غير محتج به أو أن يكون محتجا به أو يروى حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به في أصل من الأصول. قال أبو حاتم أو قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في تفصيل طبقات الرواة، قال: ليعرف، يعني ذكر أن أهل العلم لا بد وأن يميزوا بين الرواة، ثم قال: ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاء والجهبذة، في منزلة الانتقاد عفوا في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، يعني هم ليسوا من طبقة الثقات بل هم من الرواة الذين يميزون الثقات من غيرهم، يعني هم أعلى الدرجات، هم في أعلى الدرجات. قال: فليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والتجريح، هم أهل التزكية والتعديل والتجريح. ويعرف منهم، وهذا القسم الثاني، ويعرف منهم من كان عدلا في نفسه من أهل التثبت في الحديث، من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان، فهؤلاء هم أهل العدالة، فهؤلاء هم أهل العدالة. يقول: من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان فيه فهؤلاء هم أهل العدالة. ثم القسم الثالث: ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا، الذي يهم أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه أيضا، فهذا يحتج بحديثه أيضا، يعني كما هو عند الإمام ابن حجر في رتبة الصدوق، في رتبة صدوق، يعني هو من أهل التثبت إلا أنه يهم أحيانا، وهمه قليل ليس كثيرا وإنما هو قليل، وهذا إنما هو في درجة الصدوق. ثم قال القسم الرابع: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط. يقول: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأدب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. إذن ابن أبي حاتم على مذهب من يروي حديث الضعيف، يروي حديث الضعيف في الحلال في الترغيب والترهيب، ولكن لا يرويه ولا يحتج به في الأصول والمتابعات. فإذا هذا هو القسم، هذا من القسم من القسم الأول الذين يترك حديثه عند الإمام الترمذي رحمه الله. يقول: فهذا من أهل، هو من أهل الصدق والورع، الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، يكتب حديثه في الترغيب والترهيب والزهد والأدب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ثم القسم الخامس، وهم قوم قد ألصق، أو نعم، وهم من ألصق نفسه بهم، يعني بالرواة في رواة الحديث، وليس منهم، قد ظهر للنقاد العلماء أن الرجل يكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به، ولا يشتغل به. وهذا هو القسم الأخير عند الإمام الترمذي رحمه الله. إذن الحافظ ابن أبي حاتم فيه، أو عنده زيادة تفصيل، عنده زيادة تفصيل على الرواة، لكن الذي نريد هنا هو كثرة التوضيح لكلام الإمام الترمذي رحمه الله. فإن الإمام ابن أبي حاتم جعل من يهم قليلا أو من عنده شيء من الوهم، هذا ممن يحتج بحديثه، هذا ممن يحتج بحديثه. إذن الذي يقصده في هذه الطبقة من كثر عنده الوهم لكن لم يغلب، من كثر عنده الوهم لكن لم يغلب. ناتي لكلام الذهبي، ناتي لكلام الذهبي في ميزان الاعتدال في المقدمة أيضا. قال: وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، يعني الذين تعمدوا الكذب قاتلهم الله، وعلى الكذابين أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع والتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم، كذابين معنى المخطئين، هنا بمعنى المخطئين في لهجتهم، لا في الكذابين، نعم الكذابين الذين يقصدون الكذب، لكن في حديث الناس لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى بالمتهم بالكذب، هذا ما يسمى بالمتهم بالكذب، لا في الحديث النبوي. ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، وهذا هو المتروك عند الإمام الترمذي، يعني الذي غلب عليه الوهم. يقول: ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن، في دينهم رقة وفي عدالتهم وهم، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهام، ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام. وهذا هو الطبقة الثانية التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله. إذن نقول الطبقات عند الإمام الترمذي ثلاثة: إما أن يكون متروك، كان يكون متهما بالوضع والكذب، وأن يكون الغالب على حديثه الوهم، وإما أن يكون في طبقة وسطى وهي الطبقة الثانية، من كان عنده وهم وعنده غلط وهو كثير لكنه ليس غالبا، لكنه ليس غالبا. فهنا هذه الطبقة يذكر أن أهل العلم اختلفوا في الاحتجاج بها، فيحيى بن سعيد قد رد هذه الطبقة، والجمهور قبلوا هذه الطبقة، لكن قبلوها في أي شيء؟ قبلوها في الشواهد والمتابعات، قبلوها في الشواهد والمتابعات والترغيب والترهيب، لا في الأصول وكذا لا في الحلال والحرام. وأما القسم الثالث فهو الثقة أو الصدوق الذي يقبل حديثه، والذي هو من التثبت بالمنزلة العليا، أو أنه عنده شيء من الوهم لكنه يهم أحيانا وليس وليس كثيرا، يهم أحيانا وليس كثيرا. إذن لو جاءنا إسناد فيه رجل قيل فيه إنه صدوق يهم، قيل فيه إنه صدوق يهم، فهل هذا نقبل حديثه أو نرده؟ هذا يقبل حديثه أو يرد؟ ها؟ يقبل، ولا سيما في الشواهد والمتابعات، إلا إذا عثرنا على أنه قد أخطأ، لأنه ليس الخطأ فيه هو الأكثر، وإنما عنده شيء من الخطأ، قد يخطئ، لكنه ليس هو الغالب على حديثه، وهذه هي التي اختلف فيها النقاد، هل يحتجون بها أو لا يحتجون، وهل تؤخذ في الشواهد المتابعات أو لا تؤخذ. أما الذي يغلب على حديثه الوهم فهذا لا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات ولا في غيرها. وأما الذي عنده شيء من الوهم أو عنده شيء من الخطأ فإن مثل هذا يقبل حديثه، ولا سيما في الشواهد والمتابعات تبقى هنا مسألة، وهي ترجع إلى حسب الناظر أو ترجع إلى نظر الناظر في الرجل، هل هو كثير الخطأ أو ليس بكثير. فالكثرة أمر نسبي، من الناس من يعد هذا الخطأ كثير، ومن الناس من لا يعده كثير. ولهذا هذه المرحلة أو هذه الدرجة وهذه المرتبة اختلفت وجهة النقاد فيها، فمنهم من يقول مثلا ليث بن أبي سليم هذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات، ومنهم من يقول هذا لا يقبل في الشواهد والمتابعات لأنه قد كثر وغلب عليه الوهم، ومنهم من يقول لا يشدد في حديثه وإنما يؤخذ من حديثه في الحلال وإنما يؤخذ من حديثه في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ حديثه في الحلال والحرام. هو بحسب وجهة الناظر الذي ينظر في ترجمة الرجل وما له من الكثرة وما له من القلة في الوهم والخطأ. نعم.
قال أبو عيسى: وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا علي بن المديني قال: قال سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل ابن أبي صالح ثبتا في الحديث. حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري
المقبري نعم
عن سعيد المقبري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلط علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. قال أبو عيسى:
نعم، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح ثقة، إلا أنه مات أخوه فتغير حفظه شيئا يسيرا. ومحمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السير، وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان. سهيل بن أبي صالح لا شك أنه أرفع درجة من غيره، والوهم عنده ليس كثيرا بل الأكثر على توثيقه وهذا يدل على أن مسألة اعتبار الوهم والخطأ عند الراوي هي مسألة نسبية، منهم من يجعل وهمه كثير ومنهم من يجعل الوهم قليل، فهو بحسب الناظر. ومحمد بن إسحاق إنما ضعف لأنه يروي عن الضعفاء ويدلس حديثهم فينسب الضعف إليه فيروي مثلا محمد بن إسحاق عن الزهري وبصيغة العنعنة ويروي حديثا ضعيفا، ويكون الضعف إنما هو من قبل شيخه الذي أخذ عنه الحديث عن الزهري، يعني هو أخذ الحديث عن الزهري بواسطة ولم يسمعه من الزهري مباشرة، لم يسمعه من الزهري مباشرة. وإن كان محمد بن إسحاق ممن روى عن الزهري، لكنه قد يدلس الحديث فيرويه عن رجل ضعيف عن الزهري، فينسب الضعف إلى من؟ ينسب الضعف إلى محمد بن إسحاق، لأنه لا يمكن أن ينسب الضعف إلى الزهري، وإنما ينسب الضعف إلى محمد بن إسحاق. ولهذا فإن الأكثر على أن محمد بن إسحاق إذا صرح بالحديث، إذا صرح بالتحديث، فإن حديثه صحيح كما قال أحمد، فإن حديثه صحيح كما قال أحمد. وحماد بن سلمة قيل إنه اختلط، قيل إنه اختلط، والصواب أنه ليس بمختلط، والصواب أنه ليس بمختلط، وإنما عنده وهم في الحديث، يهم أحيانا في الحديث. ورواية عفان المسلم أصح من غيرها، رواية عفان ابن مسلم أصح من غيرها. فمن قال بأن حماد بن سلمة قد اختلط فإنه قد أخطأ في هذا. وكذلك محمد بن عجلان، محمد بن عجلان روايته صحيحة وأحاديثه صحيحة، إلا أن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة هذه لا تقبل. فإذا جاءك محمد بن عجلان في إسناد فهو صدوق وحديثه مقبول، لكن إذا جاءك عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة فلا تقبل حديثه إلا إذا تابعه غيره. لماذا؟ لأنه كما ذكر هو سمع عن سعيد عن أبي هريرة وعن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه الأحاديث فجعلها كلها عن أبي هريرة. فلما دار الحديث بين أن يكون متصلا وبين أن يكون في بين سعيد وبين أبي هريرة، وبين أن يكون فيه رجل مجهول بين سعيد وبين أبي هريرة، قلنا بأن حديثه هذا أو إسناده هذا لا يقبل حتى يأتي من طريق أخرى، وقد ظهر لنا من هو الراوي عن سعيد، هل هو أبو هريرة أو من هو شيخ سعيد، هل هو أبو هريرة أو الرجل الذي روى عن أبي هريرة. فمحمد بن عجلان حديثه صحيح إلا إذا روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فإننا نتوقف إلا إذا وجدنا شاهد أو متابع، إلا إذا وجدنا شاهد أو متابع. إذن أقول في كلام الإمام الترمذي هنا يدل على أن من تكلم فيه من أجل حفظه ومن كان عنده شيء من الوهم ليسوا هم على درجة واحدة، وإنما هم متفاوتون، وكما ذكرت هي طبقات في طبقة واحدة، لكن على سبيل الإجمال إنما هي ثلاث طبقات. نعم.
قال أبو عيسى: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يعني الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد ابن سعيد وعبد الله ابن لهيعة وغيرهما، وإنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى.
نعم، يقول مصنف رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يطلق على رجلين، على الابن وعلى الأب، أما الابن فهو ضعيف، وأما عبد الرحمن فهو ثقة، وأما عبد الرحمن فهو ثقة. وهذا من وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، المقصود محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، إنما تكلم فيه من قبل، إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي، قال يحيى بن سعيد القطان، وذكر ما يدل على أنه يخطئ وأنه يهن. ولا شك أن درجة محمد بن أبي يحيى ابن أبي ليلى ليس هي كدرجة سهيل بن أبي صالح ومن تقدم ذكره، فإنه أقل شأنا وأكثر خطأ، فإنه أقل شأنا وأكثر خطأ. ولهذا قال أحمد: لا يحتج به، أي لا يحتج به إذا انفرد، وإنما يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات، وإنما يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. وكذلك مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، وإن كان عبد الله بن لهيعة إنما يقبل حديثه إذا روى عنه من روى عنه قبل الاختلاط، لكن من أهل العلم من يعتبر حديث ابن لهيعة كله خطأ، كما قال يحيى: الخطأ في أصوله، الخطأ في أصوله، يعني اطلع على أصوله فوجد أن فيها الخطأ. لكن من أهل العلم من يرى أن عبد الله بن لهيعة من روى عنه قبل الاختلاط فإن حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فإن حديثه ضعيف. نعم.
فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. حدثنا محمد ابن بشار.
هنا مسألة قبل أن ننتقل، يقول: فزاد في الإسناد أو نقص، فزاد في الإسناد أو نقص، أما الزيادة فينتقد بها ولا شك، لكن النقص لا يعد نقدا، النقص في الإسناد لا يعد نقدا. فلو أن إنسانا شك في إرسال الحديث أو وصله فأرسله فإن هذا مما يمدح به ولا يذم، فإن هذا مما يمدح به ولا يذم. فمسألة الزيادة أشد من النقص، وأما النقص فإنها لا تكون ذما، أما النقص فإنها لا تكون ذما. نعم.
فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن واثلة ابن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعنى، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه،
يقيدون
الحديث على حروفه. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال: عليك بالسماع الأول. حدثنا الجارود قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حجر،
تقول قال حدثنا، تقول قال حدثنا، لأن الكلام للترمذي.
أيوة.
تقول قال حدثنا علي بن حجر،
قال حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه.
نعم.
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل التفاضل.
الكلام في هذا هو الكلام في الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. فهو يقول أو يشير المصنف رحمه الله إلى أن الأمر الذي ينتقد على الراوي هو أن يزيد في الإسناد أو ينقص أو أن يغير المعنى الذي ذكر فيه الحديث. أما أن يروي الحديث بالمعنى فيغير لفظا مكان لفظ من غير أن يتغير المعنى فإن حديثه صحيح، أو فإنه لا ينتقد على الراوي ذلك، فإنه لا ينتقد على الراوي ذلك. وهذه المسألة جمهور أهل العلم على أن الرواية بالمعنى جائزة، على أن الرواية بالمعنى جائزة، فيجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى، بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. فإذا كان عالما بما يحيل من الألفاظ المعاني فإن له أن يروي بالمعنى، أما إذا لم يكن عالما فيبدل شيئا مكان شيء أو كلمة مكان كلمة ويكون بها تغيير للمعنى فإن هذا لا يجوز له، فإن هذا لا يجوز له ولا يحق له أن يروي الحديث بالمعنى. فالرواية بالمعنى عند جمهور أهل العلم جائزة بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. وقد خالف في هذا بعض الأئمة كمحمد ابن سيرين فإنه كان يشدد، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع أناس يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافق كالشاتي الرابضة بين الغنمين، كالشاتي الرابضة بين الغنمين، قال لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاتي العائر بين الغنمين. ولما روى حديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال سعيد ابن عبيدة وصوم رمضان وحج البيت، قال أخر الصوم هكذا سمعته من رسول الله، أخر الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من كان يشدد في الرواية بالمعنى ويلزم الراوي أن يروي الحديث بحروفه، لكن كما قال الأئمة من قال هذا فقد لو لم تجد الرواية بالمعنى لهلك الناس، لأنهم لا يستطيعون ضبط الألفاظ، لا يستطيعون ضبط الحديث بألفاظه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يغيرون وقد يبدلون، وهذا ملحوظ في كتب السنة، وهذا ملحوظ في كتب السنة. وكما قيل الواقع يدل على هذا، فإن الأحاديث إنما رويت بالمعنى، الأحاديث إنما رويت بالمعنى، تجد الحديث الواحد إذا وجدته من عدة مخارج أو خرجته من عدة مخارج تجد أن في هذا المخرج له لفظ وفي هذا المخرج له لفظ، لكن كله على معنى واحد، كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. فإذا المعنى كله واحد، المعنى كله واحد، لكن تغيرت الألفاظ. لكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يجوز لمن روى الحديث بالمعنى أن يغير أو أن يبدل إلا بشيء لا يحيل المعنى، إلا بشيء لا يحيل المعنى. ومن ذلك أيضا اختصار الحديث، من الرواية بالمعنى اختصار الحديث، فاختصار الحديث إنما هو من الرواية بالمعنى. فإذا كان الاختصار للحديث لا يغير المعاني ولا يحيل المعنى فإن الحديث أو فإن هذا الاختصار جائز، لكن إذا كان يحيل المعنى فإنه لا يجوز. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هل في هذا تغيير؟ ليس هناك تغيير، مع أن الحديث مختصر، الحديث له قصة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد جاءه قوم قد لبسوا الأنمار المقطعة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وحثهم على الصدقة، فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة تكاد أن تثقل يديه بها، يقول الراوي بل قد ثقلت، فلما وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالصحابة يتتابعون كل يأتي بما عنده، فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام كومين، كوم من طعام وكوم من لباس، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا الحديث له سبب ورود، لكن يروى أحيانا مختصرا، وهذا الاختصار ليس فيه إخلال. لكن لنأخذ مثالا آخر، حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا الحديث مختصر، ولكن الاختصار اختصار مخل، وليس هناك حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، أو في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك ذلك، ولكن سياق الحديث وهو عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فأكل من لحم ثم حضرت صلاة الظهر فتوضأ، فلما انتهى من الصلاة قال هل بقي شيء من الطعام، فجاءوا له بالنبي عليه الصلاة والسلام أو جاءوا به أو بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام فأكله ولم يتوضأ. إذن القصة إيش فيها؟ القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو أكل فتوضأ ثم أكل ولم يتوضأ، هل هناك نسخ ناسخ ومنسوخ؟ ليس في الحديث ناسخ ومنسوخ. فجاء رجل يسمى مصعب بن أبي حمزة فاختصر الحديث، جاء رجل يسمى مصعب بن أبي حمزة فاختصر الحديث فقال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وهكذا في جملة من الأحاديث فيها اختصار، لكن هذا الاختصار مخل، لكن هذا الاختصار مخل، ولا يحل للمختصر أن يختصر بمثل هذه الطريقة، لأن هذا الاختصار يحيل المعنى ويستجلب حكما لم يدل عليه الحديث الأصل، لم يدل عليه الحديث الأصل. فالاختصار جائز، لكن بالشرط السابق أن لا يحيل الاختصار المعنى، والرواية والمعنى جائزة، لكن بشرط أن لا تحيل أو أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعاني. فعندنا في هذه المسألة كما ذكرنا قولان، القول الأول هو قول الجمهور وهو جواز الرواية والمعنى، وكما قال ابن كثير الواقع يدل على أن الرواية بالمعنى جائزة، لأن كتب الحديث مليئة بذلك، فقد اختلفت روايات الحديث الواحد الذي تعددت مخارجه. مسألة النقص في السند أو المثل لا تكون طاعنة في ضبط الراوي وحفظه، لا، نقول هذا من الورع، النقص في السند والمتن هذا من الورع، ولهذا كان السلف يقولون إذا شككت في الحديث فاطرح ما شككت فيه، إذا شككت في الحديث فاطرح ما شككت فيه، فهو يدل على مزيد ضبط ولا يدل على نقد. كيف نعرف كثرة الوهم من قلته؟ كفيت المؤونة، فقد تكلم أهل الجرح والتعديل في هذا فبينوا هل هو ممن كثر وهمه أو ممن قل، وأكثر من يتكلم في هذا ابن حبان في المجروحين، ابن حبان في المجروحين يهتم بتفصيل الجرح. ما معنى يهم الشواهد المتابعات؟ الصدوق الورع يؤخذ به في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ به في الحلال والحرام، فكيف هذا؟ نقول معنى الوهم هو معرفة الشيء، أو نقول هو إدراك الشيء على غير معناه الصحيح. والشواهد والمتابعات، الشواهد أن يكون الحديث له ما يشهد له من الأحاديث الأخرى، يعني عن صحابي آخر. وأما المتابعات فهي أن تكون في نفس الحديث لكن من طريق أخرى، لكن من طريق أخرى. فهذا الفرق بين الشواهد والمتابعات، وإن كان الشاهد يطلق على المتابع والمتابع يطلق على الشاهد. والصدوق الورع يعني العدل، فعندنا أسباب الجرح إما أن ترجع إلى العدالة وإما أن ترجع إلى الضبط. فإذا رأيت ثناء على الرجل بالصدق ثم طعنا فيه في حفظه فهو يدل على أن الصدق يرجع إلى العدالة، على أن الصدق يرجع إلى العدالة. وقد يطلق الصدوق ويراد به من قل حفظه عن مرتبة الثقة، من قل حفظه عن مرتبة الثقة. فإذا وجدت هذا اللفظ مقرونا بالطعن والثلب في الحفظ فهذا يدل على أن الصدق يراد به العدالة، على أن الصدق يراد به العدالة. يؤخذ به في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ به في الحلال والحرام، فكيف هذا؟ ذكرنا هذا سابقا، وأن من أهل العلم من كان يتساهل في الترغيب والترهيب ويشدد في الحلال والحرام، ومنهم من كان يقول إنه في الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب لا يؤخذ إلا بخبر الثقة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل الصغير: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال: حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا، بل أشدد. فقال: ليس هو ممن تريد. كان يقول: أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى، وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل ابن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قال: كان يلقن؟ قال: نعم. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركها لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أن غدا إن شاء الله سيكون الدرس من المغرب إلى ما بعد العشاء حتى ننتهي. سيكون الدرس غدا إن شاء الله من المغرب إلى ما بعد العشاء حتى ننتهي من الكتاب، نسأل الله جل وعلا التوفيق والتيسير. قال أبو عيسى: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. المصنف رحمه الله قسم الرواة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من ترك حديثه وهم المتهمون بالكذب، وكذا من غلب عليه الوهم وفحش منه حتى ترك كأبان بن عياش مثل ما ذكر أو ما مثل به المصنف رحمه الله. والقسم الثاني وهم أناس يشملهم اسم الصدق والستر إلا أنهم يهمون في الحديث، لكن وهمهم ليس كوهم من سبق، أولئك كان الوهم فيهم غالب، كان الوهم فيهم غالبا بحيث أنهم لا يكادون يصيبون في الحديث شيئا. وأما هذا القسم فهم خلطوا أو قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لهم صدق ولهم أحاديث أصابوا فيها، وكذلك لهم وهم في الأحاديث فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث وهم الثقات، ومن كان أقل شأنا من الثقات إلا أنه يندر منه الوهم فهنا لما ذكر المرتبة الأولى أو القسم الأول وأن أهل الحديث جمهور أهل الحديث يتركون حديثه ولا يعتمدون عليه كما كأبان بن عياش، وذكر الخلاف بين الجمهور وبين سفيان، إلا أنه اعتذر لسفيان أنه يعرف ما أصاب فيه الكلب وما أخطأ، لكن هنا بعكس ذلك فإن الجمهور أو حكى عن الجمهور أنهم يقبلون أو أنهم يحدثون بحديثه فذكر أن يحيى بن سعيد القطان كان يشدد إلا أنه قال وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى ابن سعيد عبد الله بن المبارك ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد، يعني ممن أصاب أو ممن احتج بحديثهم أو ممن حدث بحديثهم أحمد وغيره من الأئمة. فهذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهم محتج بهم بالاتفاق وهذا التقسيم يدلك على شيء سيأتي، وهو أن المصنف رحمه الله لما عرف الحسن قال ما هو الحسن عند الإمام الترمذي ما هو تعريف الحسن عند الإمام الترمذي؟ ما هو هذا عند ابن حجر؟ ما هو عند الترمذي؟ الترمذي عرف الحديث الحسن بأنه بقي شرط، هي ثلاثة شروط، اشترط الترمذي ثلاثة شروط. فعرف الحديث الحسن بأنه ما روي من غير وجه ولم يكن في إسناده متهم بالكذب ولم يكن شاذا فكل حديث لم يكن في إسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه ولم يكن شاذا فهو حديث حسن عند الإمام الترمذي، والمقصود به الحسن لغيره طيب ماذا نستفيد من هذا التقسيم هنا بالنسبة للحديث الحسن؟ معنى هذا أنه لما قسم الرجال إلى ثلاثة طبقات طبقة محتج بها بالاتفاق وهم الثقات، ومن كان صدوقا ممن قل حفظه عن الثقات إلا أنه لم يكثر منه الخطأ، وقسم ثاني ممن ترك حديثه وهو المتهم بالكذب ومن كان على شاكلته أو من كان على مثل حاله كالذي غلب عليه الوهم وكثر في حديثه الخطأ فهذا متروك، ويقصد بقوله ولم يكن في إسناده متهم بالكذب يعني من كان على مثل هذه أو من كان في هذه الطبقة ثم قال ولم يكن في إسناده متهم بالكذب ويروى من غير وجه، فلم تبقى عندنا إلا هذه الطبقة وهي طبقة من كان صدوق إلا أنه عنده وهم ووهم كثير لكن ليس كوهم أو لم يغلب عليه الوهم، يعني عندنا إما أن يكون الوهم غالبا أو أن يكون كثيرا أو أن يكون نادرا، فهذا النادر صاحبه يسمى ثقة هذا النادر صاحبه يسمى ثقة، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ، ما من أحد إلا ويخطئ، والثقات قد يخطئون وقد يكون كثيرا وقد يكون كثيرا، لكن الصواب أكثر، لكن الصواب أكثر، فهذا يسمى صدوق، إما أن يقال بأنه صدوق يخطئ أو بأنه صدوق يغلط، وهذا مثله يحتج به، وهذا مثله يحتج به، سواء كان هذا الاحتجاج احتجاج في الأصول أو أنه يروى حديثه ويعتبر به ولا يحتج به، يعني يقبل في الشواهد والمتابعات لكن لا يعتمد على روايته أصلا، وإنما يؤخذ بروايته في الشواهد والمتابعات، أو أن يكون غالبا وهذا يترك حديثه، وهذا يترك حديثه. مثل هذا التقسيم نجده عند الإمام مسلم رحمه الله، مثل هذا التقسيم نجده عند الإمام مسلم رحمه الله. فالإمام مسلم قال في المقدمة لما ذكر أحاديث أهل الاستقامة، قال: فإذا نحن تقصينا أخبارهم أو أخبار عفوا فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس من أهل الاستقامة والإتقان أتبعناها أخبارا تقع في أسانيدها أو يقع في أسانيدها بعض من ليس موصوفا بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبله، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. إذن هذا هو القسم الثاني، هذا هو القسم الثالث. وأما القسم الثالث فإنه ذكر أنه لا يعرج عليهم، فأما ما كان منها يعني من الأحاديث عن قوم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. إذن الإمام مسلم رحمه الله قسم الرواه إلى هذه الطبقات الثلاثة أيضا. نأتي إلى ابن أبي حاتم، قسم الطبقات أو قسم الرواه إلى خمسة طبقات، قسم الرواه إلى خمسة طبقات، والأصل هو هذه الثلاث، لكن بعضهم يزيد تفصيلا في إحدى الطبقات، يزيد تفصيلا في إحدى الطبقات، وإلا فالأصل إما أن يكون الراوي محتجا به أو غير محتج به أو يقبل في الشواهد والمتابعة، لا تخرج طبقات الرواه عن هذه الثلاث، إما أن يكون محتجا به أو أن يكون غير محتج به أو أن يكون محتجا به أو يروى حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به في أصل من الأصول. قال أبو حاتم أو قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في تفصيل طبقات الرواة، قال: ليعرف، يعني ذكر أن أهل العلم لا بد وأن يميزوا بين الرواة، ثم قال: ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاء والجهبذة، في منزلة الانتقاد عفوا في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، يعني هم ليسوا من طبقة الثقات بل هم من الرواة الذين يميزون الثقات من غيرهم، يعني هم أعلى الدرجات، هم في أعلى الدرجات. قال: فليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والتجريح، هم أهل التزكية والتعديل والتجريح. ويعرف منهم، وهذا القسم الثاني، ويعرف منهم من كان عدلا في نفسه من أهل التثبت في الحديث، من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان، فهؤلاء هم أهل العدالة، فهؤلاء هم أهل العدالة. يقول: من أهل التثبت في الحديث والحفظ والإتقان فيه فهؤلاء هم أهل العدالة. ثم القسم الثالث: ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا، الذي يهم أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه أيضا، فهذا يحتج بحديثه أيضا، يعني كما هو عند الإمام ابن حجر في رتبة الصدوق، في رتبة صدوق، يعني هو من أهل التثبت، إلا أنه يهم أحيانا، وهمه قليل ليس كثيرا وإنما هو قليل، وهذا إنما هو في درجة الصدوق. ثم قال القسم الرابع: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط. يقول: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأدب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. إذن ابن أبي حاتم على مذهب من يروي حديث الضعيف، يروي حديث الضعيف في الحلال في الترغيب والترهيب، ولكن لا يرويه ولا يحتج به في الأصول والمتابعات. فإذا هذا هو القسم، هذا من القسم من القسم الأول الذين يترك حديثه عند الإمام الترمذي رحمه الله. يقول: فهذا من أهل هو من أهل الصدق والورع الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، يكتب حديثه في الترغيب والترهيب والزهد والأدب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. ثم القسم الخامس: وهم قوم قد ألصق أو نعم وهم من ألصق نفسه بهم، يعني بالرواة في رواة الحديث، وليس منهم، قد ظهر للنقاد العلماء أن الرجل يكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به، ولا يشتغل به. وهذا هو القسم الأخير عند الإمام الترمذي رحمه الله. إذن الحافظ ابن أبي حاتم فيه أو عنده زيادة تفصيل، عنده زيادة تفصيل على الرواة، لكن الذي نريد هنا هو كثرة التوضيح لكلام الإمام الترمذي رحمه الله. فإن الإمام ابن أبي حاتم جعل من يهم قليلا أو من عنده شيء من الوهم هذا ممن يحتج بحديثه، هذا ممن يحتج بحديثه. إذن الذي يقصده في هذه الطبقة من كثر عنده الوهم لكن لم يغلب، من كثر عنده الوهم لكن لم يغلب. ناتي لكلام الذهبي، ناتي لكلام الذهبي في ميزان الاعتدال في المقدمة أيضا. قال: وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، يعني الذين تعمدوا الكذب قاتلهم الله، وعلى الكذابين أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع والتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم، كذابين معنى المخطئين، هنا بمعنى المخطئين في لهجتهم، لا في الكذابين، نعم الكذابين الذين يقصدون الكذب لكن في حديث الناس لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يسمى بالمتهم بالكذب، هذا ما يسمى بالمتهم بالكذب، لا في الحديث النبوي. ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، وهذا هو المتروك عند الإمام الترمذي، يعني الذي غلب عليه الوهم. يقول: ثم على المتروكين الهلكة الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم، ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن، في دينهم رقة وفي عدالتهم وهن، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهام، ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام. وهذا هو الطبقة الثانية التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله. إذا نقول الطبقات عند الإمام الترمذي ثلاثة: إما أن يكون متروك، كأن يكون متهما بالوضع والكذب، وأن يكون الغالب على حديثه الوهم، وإما أن يكون في طبقة وسطى وهي الطبقة الثانية، من كان عنده وهم وعنده غلط وهو كثير لكنه ليس غالبا، لكنه ليس غالبا. فهنا هذه الطبقة يذكر أن أهل العلم اختلفوا في الاحتجاج بها، فيحيى بن سعيد قد رد هذه الطبقة والجمهور قبلوا هذه الطبقة، لكن قبلوها في أي شيء؟ قبلوها في الشواهد والمتابعات، قبلوها في الشواهد والمتابعات والترغيب والترهيب، لا في الأصول وكذا لا في الحلال والحرام. وأما القسم الثالث فهو الثقة أو الصدوق الذي يقبل حديثه والذي هو من التثبت بالمنزلة العليا، أو أنه عنده شيء من الوهم لكنه يهم أحيانا وليس كثيرا، يهم أحيانا وليس كثيرا. إذن لو جاءنا إسناد فيه رجل قيل فيه إنه صدوق يهم، قيل فيه إنه صدوق يهم، فهل هذا نقبل حديثه أو نرده؟ هذا يقبل حديثه أو يرد؟ يقبل، ولا سيما في الشواهد والمتابعات، إلا إذا عثرنا على أنه قد أخطأ، لأنه ليس الخطأ فيه هو الأكثر، وإنما عنده شيء من الخطأ، قد يخطئ لكنه ليس هو الغالب على حديثه، وهذه هي التي اختلف فيها النقاد، هل يحتجون بها أو لا يحتجون، وهل تؤخذ في الشواهد المتابعات أو لا تؤخذ. أما الذي يغلب على حديثه الوهم فهذا لا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات ولا في غيرها. وأما الذي عنده شيء من الوهم أو عنده شيء من الخطأ فإن مثل هذا يقبل حديثه، ولا سيما في الشواهد والمتابعات، تبقى هنا مسألة وهي ترجع إلى حسب الناظر، أو ترجع إلى نظر الناظر في الرجل، هل هو كثير الخطأ أو ليس بكثير. فالكثرة أمر نسبي، من الناس من يعد هذا الخطأ كثير ومن الناس من لا يعده كثير، ولهذا هذه المرحلة أو هذه الدرجة وهذه المرتبة اختلفت وجهة النقاد فيها. فمنهم من يقول مثلا ليث بن أبي سليم هذا يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات، ومنهم من يقول هذا لا يقبل في الشواهد والمتابعات لأنه قد كثر وغلب عليه الوهم، ومنهم من يقول لا يشدد في حديثه وإنما يؤخذ من حديثه في الحلال، وإنما يؤخذ من حديثه في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ حديثه في الحلال والحرام. هو بحسب وجهة الناظر الذي ينظر في ترجمة الرجل وما له من الكثرة وما له من القلة في الوهم والخطأ. نعم.
قال أبو عيسى: وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا، وقد حدث عنهم الأئمة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا علي بن المديني قال: قال سفيان بن عيينة: كنا نعد سهيل ابن أبي صالح تبتا في الحديث. حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان ابن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى: وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري
المقبري نعم
عن سعيد المقبري. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان: أحاديث سعيد المقبري بعضها سعيد عن أبي هريرة وبعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلط علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان لهذا، وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. قال أبو عيسى:
نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح ثقة، إلا أنه مات أخوه فتغير حفظه شيئا يسيرا. ومحمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السير وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان. سهيل بن أبي صالح لا شك أنه أرفع درجة من غيره، والوهم عنده ليس كثيرا بل الأكثر على توثيقه، بل الأكثر على توثيقه. وهذا يدل على أن مسألة اعتبار الوهم والخطأ عند الراوي هي مسألة نسبية، منهم من يجعل وهمه كثير ومنهم من يجعل الوهم قليل، فهو بحسب الناظر، فهو بحسب الناظر. ومحمد بن إسحاق إنما ضعف لأنه يروي عن الضعفاء ويدلس حديثهم، إنما يروي عن الضعفاء ويدلس حديثهم، فينسب الضعف إليه، فينسب الضعف إليه. فيروي مثلا محمد بن إسحاق عن الزهري، يروي محمد بن إسحاق عن الزهري وبصيغة العنعنة، ويروي حديثا ضعيفا، ويكون الضعف إنما هو من قبل شيخه الذي أخذ عنه الحديث عن الزهري، يعني هو أخذ الحديث عن الزهري بواسطة ولم يسمعه من الزهري مباشرة، لم يسمعه من الزهري مباشرة. وإن كان محمد بن إسحاق ممن روى عن الزهري، لكنه قد يدلس الحديث فيرويه عن رجل ضعيف عن الزهري، فينسب الضعف إلى من؟ ينسب الضعف إلى محمد بن إسحاق، لأنه لا يمكن أن ينسب الضعف إلى الزهري، وإنما ينسب الضعف إلى محمد بن إسحاق. ولهذا فإن الأكثر على أن محمد بن إسحاق إذا صرح بالحديث، إذا صرح بالتحديث، فإن حديثه صحيح كما قال أحمد، فإن حديثه صحيح كما قال أحمد. وحماد بن سلمة قيل إنه اختلط، قيل إنه اختلط، والصواب أنه ليس بمختلط، والصواب أنه ليس بمختلط، وإنما عنده وهم في الحديث، يهم أحيانا في الحديث. ورواية عفان المسلم أصح من غيرها، رواية عفان ابن مسلم أصح من غيرها. فمن قال بأن حماد بن سلمة قد اختلط فإنه قد أخطأ في هذا. وكذلك محمد بن عجلان، محمد بن عجلان روايته صحيحة وأحاديثه صحيحة، إلا أن روايته عن سعيد المقبري عن أبي هريرة هذه لا تقبل. فإذا جاءك محمد بن عجلان في إسناد فهو صدوق وحديثه مقبول، لكن إذا جاءك عن محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة فلا تقبل حديثه إلا إذا تابعه غيره. لماذا؟ لأنه كما ذكر هو سمع عن سعيد عن أبي هريرة وعن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه الأحاديث فجعلها كلها عن أبي هريرة. فلما دار الحديث بين أن يكون متصلا وبين أن يكون في بين سعيد وبين أبي هريرة، وبين أن يكون فيه رجل مجهول بين سعيد وبين أبي هريرة، قلنا بأن حديثه هذا أو إسناده هذا لا يقبل حتى يأتي من طريق أخرى، وقد ظهر لنا من هو الراوي عن سعيد، هل هو أبو هريرة أو من هو شيخ سعيد، هل هو أبو هريرة أو الرجل الذي روى عن أبي هريرة. فمحمد بن عجلان حديثه صحيح إلا إذا روى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فإننا نتوقف إلا إذا وجدنا شاهد أو متابع، إلا إذا وجدنا شاهد أو متابع. إذن أقول في كلام الإمام الترمذي هنا يدل على أن من تكلم فيه من أجل حفظه ومن كان عنده شيء من الوهم ليسوا هم على درجة واحدة، وإنما هم متفاوتون، وكما ذكرت هي طبقات في طبقة واحدة، لكن على سبيل الإجمال إنما هي ثلاث طبقات. نعم.
قال أبو عيسى: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا، يعني الإسناد، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع، وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد ابن سعيد وعبد الله ابن لهيعة وغيرهما، وإنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا تفرد بالشيء، وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى.
نعم، يقول المصنف رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى يطلق على رجلين، على الابن وعلى الأب، أما الابن فهو ضعيف، وأما عبد الرحمن فهو ثقة، وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى، المقصود محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي، قال يحيى بن سعيد القطان، وذكر ما يدل على أنه يخطئ وأنه يهن. ولا شك أن درجة محمد بن أبي يحيى ابن أبي ليلى ليس هي كدرجة سهيل بن أبي صالح ومن تقدم ذكره، فإنه أقل شأنا وأكثر خطأ. ولهذا قال أحمد لا يحتج به، أي لا يحتج به إذا انفرد، وإنما يقبل حديثه في الشواهد والمتابعات. وكذلك مجالد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما، وإن كان عبد الله بن لهيعة إنما يقبل حديثه إذا روى عنه من روى عنه قبل الاختلاط، لكن من أهل العلم من يعتبر حديث ابن لهيعة كله خطأ، كما قال يحيى: الخطأ في أصوله، يعني اطلع على أصوله فوجد أن فيها الخطأ. لكن من أهل العلم من يرى أن عبد الله بن لهيعة من روى عنه قبل الاختلاط فإن حديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فإن حديثه ضعيف. نعم.
فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. حدثنا محمد ابن بشار.
هنا مسألة قبل أن ننتقل، يقول: فزاد في الإسناد أو نقص. أما الزيادة فينتقد بها ولا شك، لكن النقص لا يعد نقدا، النقص في الإسناد لا يعد نقدا. فلو أن إنسانا شك في إرسال الحديث أو وصله فأرسله فإن هذا مما يمدح به ولا يذم. فمسألة الزيادة أشد من النقص، وأما النقص فإنها لا تكون ذما. نعم.
فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية ابن صالح عن العلاء ابن الحارث عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من 10، اللفظ مختلف والمعنى واحد. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعنى، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه.
يقيدون
الحديث على حروفه. حدثنا علي بن خشرم، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال عليك بالسماع الأول. حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. حدثنا علي بن حجر
تقول قال حدثنا ثم قال حدثنا لأن الكلام الترمذي
أيوة.
تقول قال حدثنا علي بن حجر
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال أبو عيسى وإنما تفاضل أهل التفاضل.
الكلام في هذا هو الكلام في الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. فهو يقول أو يشير المصنف رحمه الله إلى أن الأمر الذي ينتقد على الراوي هو أن يزيد في الإسناد أو ينقص أو أن يغير المعنى الذي ذكر فيه الحديث. أما أن يروي الحديث بالمعنى فيغير لفظا مكان لفظ من غير أن يتغير المعنى فإن حديثه صحيح، أو فإنه لا ينتقد على الراوي ذلك، فإنه لا ينتقد على الراوي ذلك. وهذه المسألة جمهور أهل العلم على أن الرواية بالمعنى جائزة، على أن الرواية بالمعنى جائزة، فيجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى، بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. فإذا كان عالما بما يحيل من الألفاظ المعاني فإن له أن يروي بالمعنى. أما إذا لم يكن عالما فيبدل شيئا مكان شيء أو كلمة مكان كلمة ويكون بها تغيير للمعنى فإن هذا لا يجوز له، فإن هذا لا يجوز له ولا يحق له أن يروي الحديث بالمعنى. فالرواية بالمعنى عند جمهور أهل العلم جائزة بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى. وقد خالف في هذا بعض الأئمة كمحمد ابن سيرين فإنه كان يشدد، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع أناس يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافق كالشاتي الرابضة بين الغنمين، كالشاتي الرابضة بين الغنمين، قال لا تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشاتي العائر بين الغنمين. ولما روى حديث بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال سعيد ابن عبيدة وصوم رمضان وحج البيت، قال أخر الصوم هكذا سمعته من رسول الله، أخر الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من كان يشدد في الرواية بالمعنى ويلزم الراوي أن يروي الحديث بحروفه، لكن كما قال الأئمة من قال هذا فقد لو لم تجد الرواية بالمعنى لهلك الناس، لأنهم لا يستطيعون ضبط الألفاظ، لا يستطيعون ضبط الحديث بألفاظه التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يغيرون وقد يبدلون، وهذا ملحوظ في كتب السنة، وهذا ملحوظ في كتب السنة. وكما قيل الواقع يدل على هذا، فإن الأحاديث إنما رويت بالمعنى، الأحاديث إنما رويت بالمعنى، تجد الحديث الواحد إذا وجدته من عدة مخارج أو خرجته من عدة مخارج تجد أن في هذا المخرج له لفظ وفي هذا المخرج له لفظ، لكن كله على معنى واحد، كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإذا المعنى كله واحد، المعنى كله واحد، لكن تغيرت الألفاظ. لكن هنا ينبغي أن ننتبه إلى أنه لا يجوز لمن روى الحديث بالمعنى أن يغير أو أن يبدل إلا بشيء لا يحيل المعنى، إلا بشيء لا يحيل المعنى. ومن ذلك أيضا اختصار الحديث، من الرواية بالمعنى اختصار الحديث، فاختصار الحديث إنما هو من الرواية بالمعنى. فإذا كان الاختصار للحديث لا يغير المعاني ولا يحيل المعنى فإن الحديث أو فإن هذا الاختصار جائز، لكن إذا كان يحيل المعنى فإنه لا يجوز. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هل في هذا تغيير؟ ليس هناك تغيير، مع أن الحديث مختصر، الحديث له قصة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد جاءه قوم قد لبسوا الأنمار المقطعة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وحثهم على الصدقة، فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة تكاد أن تثقل يديه بها، يقول الراوي بل قد ثقلت، فلما وضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالصحابة يتتابعون كل يأتي بما عنده، فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام كومين، كوم من طعام وكوم من لباس، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا الحديث له سبب ورود، لكن يروى أحيانا مختصرا، وهذا الاختصار ليس فيه إخلال. لكن لنأخذ مثالا آخر، حديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث مختصر، ولكن الاختصار اختصار مخل، وليس هناك حديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك، أو في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك ذلك، ولكن سياق الحديث وهو عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فأكل من لحم ثم حضرت صلاة الظهر فتوضأ، فلما انتهى من الصلاة قال: هل بقي شيء من الطعام؟ فجاءوا له بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو جاءوا به أو بالطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكله ولم يتوضأ. إذن القصة إيش فيها؟ القصة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو أكل فتوضأ ثم أكل ولم يتوضأ. هل هناك نسخ، ناسخ ومنسوخ؟ ليس في الحديث ناسخ ومنسوخ. فجاء رجل يسمى مصعب بن أبي حمزة فاختصر الحديث، جاء رجل يسمى مصعب بن أبي حمزة فاختصر الحديث فقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وهكذا في جملة من الأحاديث فيها اختصار، لكن هذا الاختصار مخل، لكن هذا الاختصار مخل، ولا يحل للمختصر أن يختصر بمثل هذه الطريقة، لأن هذا الاختصار يحيل المعنى ويستجلب حكما لم يدل عليه الحديث الأصل، لم يدل عليه الحديث الأصل. فالاختصار جائز، لكن بالشرط السابق أن لا يحيل الاختصار المعنى، والرواية بالمعنى جائزة، لكن بشرط أن لا تحيل أو أن يكون الراوي عالما بما يحيل المعاني. فعندنا في هذه المسألة كما ذكرنا قولان: القول الأول هو قول الجمهور وهو جواز الرواية بالمعنى، وكما قال ابن كثير الواقع يدل على أن الرواية بالمعنى جائزة، لأن كتب الحديث مليئة بذلك، فقد اختلفت روايات الحديث الواحد الذي تعددت مخارجه. مسألة النقص في السند أو المتن لا تكون طاعنة في ضبط الراوي وحفظه، لا، نقول هذا من الورع، النقص في السند والمتن هذا من الورع، ولهذا كان السلف يقولون: إذا شككت في الحديث فاطرح ما شككت فيه، إذا شككت في الحديث فاطرح ما شككت فيه، فهو يدل على مزيد ضبط ولا يدل على نقد. كيف نعرف كثرة الوهم من قلته؟ كفيت المؤونة، فقد تكلم أهل الجرح والتعديل في هذا فبينوا هل هو ممن كثر وهمه أو ممن قل، وأكثر من يتكلم في هذا ابن حبان في المجروحين، ابن حبان في المجروحين يهتم بتفصيل الجرح. ما معنى يهم الشواهد المتابعات الصدوق الورع يؤخذ به في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ به في الحلال والحرام، فكيف هذا؟ نقول معنى الوهم هو معرفة الشيء، أو نقول هو إدراك الشيء على غير معناه الصحيح. والشواهد والمتابعات، الشواهد أن يكون الحديث له ما يشهد له من الأحاديث الأخرى، يعني عن صحابي آخر. وأما المتابعات فهي أن تكون في نفس الحديث لكن من طريق أخرى، فهذا الفرق بين الشواهد والمتابعات، وإن كان الشاهد يطلق على المتابع والمتابع يطلق على الشاهد. والصدوق الورع يعني العدل، فعندنا أسباب الجرح إما أن ترجع إلى العدالة وإما أن ترجع إلى الضبط. فإذا رأيت ثناء على الرجل بالصدق ثم طعنا فيه في حفظه فهو يدل على أن الصدق يرجع إلى العدالة، وقد يطلق الصدوق ويراد به من قل حفظه عن مرتبة الثقة، فإذا وجدت هذا اللفظ مقرونا بالطعن والثلب في الحفظ فهذا يدل على أن الصدق يراد به العدالة، يؤخذ به في الترغيب والترهيب ولا يؤخذ به في الحلال والحرام، فكيف هذا؟ ذكرنا هذا سابقا، وأن من أهل العلم من كان يتساهل في الترغيب والترهيب ويشدد في الحلال والحرام، ومنهم من كان يقول إنه في الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب لا يؤخذ إلا بخبر الثقة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.